رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 17
بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في درسنا الأخير بالحديث السادس من باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص أو احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث رواه مسلما في صحيحه. كنا قد فسرنا من هذا الحديث الفقرة الأولى منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وانتهينا من خلال تفسيرنا لهذه الفقرة إلى أن المراد بالقوة هنا في هذا الحديث القوة المعنوية التي من شأن المؤمن أن يتمتع بها، وليس المراد ما قد يتبادر إلى ذهن أحدنا من أن المراد بالقوة القوة الجسدية. ذلك لأن القوة الجسدية المادية ليس أمرها عائدا إلى الإنسان، والله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما يدخل في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وإنما المراد بالقوة تلك القوة التي يثمرها الإيمان الحقيقي بالله عز وجل، قوة العزيمة، قوة الإرادة، قوة الثبات على الحق. وكنا قد شرحنا هذا الكلام وأوضحناه وأوضحنا دلائله في درسنا الأخير. ثم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا المعنى ذاته فيقول: احرص على ما ينفعك. الحقيقة هذا الكلام التالي يدخل في معنى التفصيل والشرح للفقرة الأولى من الحديث، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل القول عندما قال: المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم شرح هذا الكلام في الفقرات التالية من الحديث. يقول: احرص على ما ينفعك. أين مكان الحرص أيها الإخوة في حياة الإنسان؟ الحرص مكانه القصد، مكانه القلب. تقول فلانا حريص على عمله، حريص على دنياه، حريص على دراسته، أي أنه متجه القلب إلى رعاية هذه الأشياء. إذن الحرص معناه في اللغة وفي هذا الحديث العمل القلبي، يعني العزم الذي يملكه الإنسان. رسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ انظر يا ابن آدم، ما هو الذي ينفعك في الحياة؟ ما الذي يفيدك من أمور دينك ومن أمور دنياك؟ تعرف على الأشياء التي تنفعك، تحرص عليها. إذا عرفت أن إيماني بالله عز وجل ينفعني، وإذا عرفت أن إقبالي على أوامر الله بالتنفيذ واهتمامي بالابتعاد عن نواهي الله عز وجل ينفعني، إذن ينبغي أن أحرص على هذه الأشياء. ما الحرص؟ الحرص ليس عملا ماديا، الحرص ليس سلوكا، الحرص ليس حركة يدين أو رجلين، إنما الحرص العزم. الحرص هو العزم. فمعنى الكلام احزم على السير وراء ما ينفعك، احزم على ذلك. كلمة احزم واحرص بمعنى واحد. هذه الجملة تحل إشكالا كبيرا قد يخطر في بال بعض العوام من الناس، وتنبه إلى معنى دقيق يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه. قد يقول قائل: أنا سلوكي، حركتي، سيري، كل ذلك بخلق الله، فأنا عندما أمارس أعمالي المادية من الذي يبث في القوة؟ نقول له الله. يقول: طيب إذا كان كذلك فإن الله هو الذي يقدرني على الصلاة إن صليت، والله هو الذي يصدني عن الصلاة ويبث في الكسل إن قعدت، والله عز وجل هو الذي يخلق في كياني نشاطا نحو الخير إن سلكت سبيل الخير، ونحو الشر إن سلكت سبيل الشر. وأنتم تعلمون، هكذا يقول لنا القائل، أنتم تقولون في الشريعة الإسلامية الله هو الخالق لأفعال الإنسان، إذن فأنا ريشة في مهد الريح، وما ينبغي أن أكون مجالا لحساب لا عقاب ولا أجر. هذا هو الإشكال. كلام رسول الله هنا يمزق هذا الإشكال شرا ومزقا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك اركض يسعى نحو ما ينفعك، لأن سعيك الحركي ليس بيدك. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمد قوتك المادية في السير إلى سبل الخير وفي الابتعاد عن سبل الشر، لأن القوة التي تتمتع بها الله هو الذي يسكبها في كيانك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، إنما قال لك شيئا آخر: احرص على ما ينفعك، ولا تنسى معنى كلمة احرص، أي اعزل على ما ينفعك، شد قلبك بالعزم والقصد والاتجاه نحو كل ما ينفعك، ينتظر بعد ذلك توفيق الله عز وجل. هذا الكلام الدقيق من الرسول عليه الصلاة والسلام ينهي هذا اللجج الذي قد يدخل فيه إما بعض العوام من الناس أو بعض المتمشدقين من تجار الوساوس والسبهات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك اركض وامشي وجمد طاقتك في تنفيذ سبل الخير، لأنه لو قال لك هذا الكلام لصح منك أن تقول له والله القوة من عند الله، والقوة قوة الله، والله هو الخالق لي، فعلي خيرا كان الفعل أم شرا. لكن النبي يعلم ما يقول لك، قال احرص على ما ينفعك، أي اعزم على أن لا تفعل إلا الخير. وكنا قد قلنا في دروس خلت عندما كنا نشرح دروس العقيدة، كنا تحدثنا عن معنى العزم بأنه الاختيار الذي يتمتع به الإنسان، يسر الاندعاث الذي يشعر به الإنسان في كيانه فيكون بذلك حرا في أن يريد كذا أو يريد كذا. هذا معنى العزم. لا يصح لأحد أن يستشكل فيقول والحرص، يعني العزم أيضا من الله، أنا لا أستطيع أن أعزم إلا على ما يبث الله في قلبي العزم عليه. فالباري عز وجل يخلق في قلبي العزم على شيء أعزم، لا يخلق العزم فيه لا أعزم. قد يقول هذا الكلام بعض المتشدقين، هذا كلام لغو، ولا مانع أن نعود رغم تكرارنا لهذا الموضوع بشدة الحاجة إليه، لا مانع من أن نعود إليه بشيء من التفسير. هل نشعر نحن جميعا أيها الإخوة بالفرق بين حالتين قد يمر بها كل منا؟ حالة تمتع الإنسان بالإرادة، حالة تمتعك بأن تعزم على كذا أو كذا أو كذا، وحالة أخرى تجد نفسك مشلولا في هذه الحالة عن القصد، فلا تملك إرادة ولا تملك أي قصد. كلنا يشعر بالفرق بين هاتين الحالتين، ولعل كثيرا منا يمر في حياته بهذين الحالين أيضا. فأنا الآن بدليل التجربة والمشاهدة كما يقولون أشعر أنني عزمت على المجيء إلى هذا المكان لإلقاء هذا الدرس، وأشعر أنني اتخذت هذا القرار بمحض إرادتي، لن تتسلط علي قوة خارجية لتلزمني بشيء من الأشياء. أنا بحكم دليل التجربة والمشاهدة أشعر أنني صاحب قرار وصاحب اختيار. ممكن أن أجد نفسي في حالة أخرى وقد دفعت دفعا إلى المجيء إلى هذا المكان، حملت حملا على هذا الدرس، أجبرت جبرا على أن لا أكون في هذا المكان، بل أنا هنا غير مختار وهناك مختار، وكل منكم يعلم الفرق بين هاتين الحالتين. فالخالق عز وجل عند عندما خلق الإنسان متعه بشيء واحد فقط لا ثاني له، ما هو؟ متعه بالقدرة على أن يتخذ قرارا في أعماق أعماق كيانه، وهو جالس يقول في قلبه: أنا عزمت على السفر غدا مثلا، أنا عزمت على أن أتوب إلى الله، أنا عزمت على أن أشتغل بالتجارة بالزراعة. نعم، هذا الشيء هبة من الله عز وجل للإنسان، متعه الله عز وجل. يعزم ولا يملك بعد العزم شيئا، الله هو الذي يمده بالقوة المادية من أجل أن يحقق عزمه الداخلي، لكن العزم قطعا ممن؟ منك أنت، وبهبة من الله عز وجل. فإن قال قائل: ما دامت العزيمة التي أتمتع بها بهبة من الله، إذن أصبحت أنا غير مالك لعزمي وأصبحت مضطرا، هل هذا الكلام منطقيا أيها الإخوة؟ لو كان هذا الكلام سليما، إذن لسقط الفرق بينك أنت يا من تشعر بأنك تملك أن تختار، وبين الإنسان الذي إلى جانبك والذي لا يتمتع بهذا الاختيار. فهل الفرق ساقط أم هنالك فرق؟ هنالك فرق كبير. إذا الباري عز وجل متعك أنت بما لم يمتع به ذاك. عندما يكون رجل من الناس في جهة من جهات إفريقيا النائية لم يتعرف على الإسلام ولم يتبين شيئا اسمه ضياء هذا الدين، أكيد هذا الإنسان لا يملك المعرفة لهذا الدين فضلا عن أن يملك العزم على التمسك به، لا يملك. وربما كان موجودا في جو يجبره على اتباع طرق من الضلالات المنافية مع دين الله عز وجل، بينما أنت تشعر أنك معاف من هذا البلاء، تشعر أنك في قرارة نفسك تملك أن تتخذ قرارا: أريد أن أتدين، لا أريد أن أتدين، أريد أن أتبع أوامر الله، لا أريد أن أتبع. أنت تملك أن تتخذ القرار، أنت تشعر به. إذا الباري عز وجل متعك بشيء لم يمتع به ذاك بشيء، فإن قلت: ما دام الباري متعني إذا هو الذي يسيرني، إذا أنا أصبحت مجبرا، إذا ما الفرق بينك وبين ذلك الذي لا يملك اختيارا وإرادة؟ الفرق موجود. نعود فنقول: إن أساس التكليف ومناط أوامر الله أن الله بث في كيان الإنسان سرا طاقة، هذه الطاقة سميها الانبعاث، سميها الاختيار، سميها العزم، سميها القدرة على اتخاذ القرار، سميها كما تشاء. هذا الشيء هو أساس التكليف، فمن حرم من هذه النعمة فإن الله يسقط التكليف عنه آنذا. أظن هذا الكلام واضح أيها الإخوة. من حرم من هذه النعمة فإن ربي عز وجل لا يحمله تكليفا بشيء، ومن أكرمه الله بهذه النعمة فلا بد أن يتحمل أعباء التكليف. أنا قادر أن أعزم على فعل الخير أو فعل الشر، إذن أنا أصبحت مكلفا. مكلف بماذا؟ بأن أعزم على فعل الخير. أما الفعل فشيء آخر بعد ذلك. أنت أعزم بس ولتكن صادقا في عزمك. فإذا عزمت وكان عزمك لا ترددا بل قصدا صافيا عن شوائب التردد، فإن الله يمدك بالقوة التي بها تحيل عزمك القلبي إلى سلوك مادي ظاهر. هذه الحقيقة الواضحة هي التي تمتص كل ما يسمى بالإشكال عن التسيير والتخيير في حياة الإنسان وما إلى ذلك. نقول حيثما شعرت أنك صاحب قرار واختيار وعزم فإنك مكلف ضمن دائرة هذا الشعور، وحيثما شعرت أنك قد فقدت قدرتك على الاختيار والعزم فاعلم أن الله رفع مسؤولية التكليف عنك. رجل ماشي في الطريق ترنح ويقع بدون اختياره على طفل فمات. امرأة نائمة في الليل تقلبت وهي نائمة فانقلبت على طفلها الصغير فاختنق. نعم، هذه المرأة فقدت العزم، فقدت العزم، فقدت الاختيار. إذن تصرفها تصرف لا يتضمن أي مسؤولية، لا يكلفها الله بأي مسؤولية يوم القيامة، فلا تحمل أي إثم. كذلك هذا الذي ترنح فوقع فأكلت لا يحمل أي إثم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكرهوه عليه، أي ما فعلوه دون دافع من عزم داخلي. وهذا هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك يا ابن آدم، إن سيرك إلى الله أمر سهل. هكذا يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يكلفك شططا، يكلفك شيئا واحدا وأنت جالس، هو أن توجه قلبك وأن تعقد عزمك على أن تسير وراء أمر الله وأن تبتعد عما لا يرضي الله. أعزم عزما حقيقيا صادقا، فإن أنت فعلت ذلك فإن الله يجسد عزمك القلبي في سلوك فعل القوة فيه من الله والحركة فيه من الله والجهد الذي يأتيك من الله، كل ذلك يبعثه الله خادما لعزيمتك التي عزمت عليها، ويصيبك في الواقع على فعلك وسلوكك الذي ليس منك، ولكن يصيبك على هذا الفعل لأنه يحمل سر عزمك، لأنه يحمل سر إرادتك. أما إن عزمت على الشر فكرت وقلت لا، أنا أريد أن ألهو في حياتي القصيرة هذه وأتمتع بطيباتها، فأنا اليوم على ظهر الأرض وربما أكون غدا في باطنها، لذلك أنا أريد أن أتمتع بكل ما يطيب لي ولد. لاحظ العزم، عزمت على هذا، رب العالمين يجمد قوتك وطاقتك وحركتك لإبراز عزمك هذا، فهو الذي فعلا ييسر لك حركتك إلى المحرمات، وهو الذي يمد طاقتك، وهو الذي يسير الدماء في عروقك، هو فعلا ومع ذلك فهو يعاقبك. لماذا؟ لأن هذه الأفعال وإن كانت بقوة من الله صدرت منك، إلا أنها تحمل سر عزمك على المحرم، تحمل سر عزمك على السيء. ونصيحة رسول الله ما هي؟ لا، بدلا من أن تحرص على ما يغضب ربك، احرص واعزم على ما يرضي الله. وما هو الذي يرضي الله؟ هو الذي ينفعك. احرص على ما ينفعك. قد يكون قائل: جميل هذا الكلام، على ما ينفعك. الرضا هو الذي ينفعك، مثلا شرب الخمرة هو الذي ينفعه، يعني هو يفسر المنفعة بمعناها السطحي الساذج، يراها متعة الساعة ولذة الدقيقة والليلة، إذا هذا ما ينفعه. السير في طرق الظلم وأخذ حقوق الناس وخداعهم وغشهم هو الذي ينفعه. والرسول يقول: احرص على ما ينفعك. قد يفهم هذا الغبي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ان الرسول يقول له: انظر، كل ما ينفعك اعزم عليه ولا حرج. كلام رسول الله فعلا يقول لك: كل ما ينفعك اعزم عليه. لكن قف قليلا وفكر، ما الذي ينفعك؟ تأمل قليلا، لا أقول قليلا، في معنى كلمة ينفعك. ما هو الشيء الذي ينفعك؟ وما هو مقياس النفع؟ هل مقياس المنفعة اللحظة التي أنا فيها؟ أم مقياس المنفعة الزمن الذي يقبل علي؟ مقياس المنفعة بالنسبة لفعل ما تفعله، أن يورثك الأمن والسلم والطمأنينة، مغطيا أوسع قدر ممكن من حياتك. هذا هو مقياس المنفعة. فخذ هذا المقياس وطبقه. الخمرة بالنسبة لساعة شربها بل لليلة شربها لهذا الزمن الضيق الصغير، صحيح تنفعك، ولكن إن نظرت إلى آثارها في حياتك وجدت أن آثارها في معظم أيام عمرك الضرر، وآثارها في أقل أيام عمره هي المنفعة المتمثلة في اللذة. هذا ليس مقياسا للمنفعة، بالعكس هذا دليل ضرر. السم، ما أكثر أنواع السم التي تحضر بطريقة مغري، بل انها عندما يعني ان كان شرابا عندما تشرب او كان طعاما عندما يؤكل، يمكن يجد فيها المقبل على هذا السم غاية اللذة وغاية السرور. فهل معنى ذلك ان تجرع السم مفيد ينفع؟ ماذا؟ لان العبرة بعواقب، العبرة بالساعة التي امتياز المجن قط، ام بالنسبة للساعة، بالنسبة لايام التجارة التي اتخيل، ربما الاحظ ما يريد. ولكن لا تستعجل في الحكم العاقبة. الباري عز وجل آل على نفسه، يعني عزم على ذاته العليا ان يمحق الربا وان يرضي الصدقات. قال: يمحق الله الربا. بل آل على ذاته ان يبعث شدائد ومحنا لكل جماعة تمارس الربا. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. إذا العبرة بمفارش أكل الربا تماما. الربا مثل السم قد يكون يعني استعمالك لهذا السم أو لهذا الربا في الساعات الأولى في الأزمنة الأولى أمرا مفيدا في الظاهر، لكن العاقبة سيئة، والعاقل ينظر إلى عواقب الأمور. قيام علاقات اجتماعية بين الناس تنهد على الغش والخداع والمكر بالنسبة للظاهر البراق أمر مفيد. أنا عندما أغش أربح نسبة 100%، وعندما لا أغش أربح نسبة 40 فقط أو 30%. قطعا بحسب الظاهر الغش أنفع، لكن هذا قرار المجانين قطعا. تأمل في النتيجة في العاقبة. عندما أمارس الغش فإن من عادة رب العالمين أن يستلب الثقة في قلوب الناس من هذا الإنسان. في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع يقبل الناس عليه مخدوعون، ولكن الله عز وجل يظهر رائحة غشه بين الناس، وبحاسة سادسة أو سابعة كما يقول بعض الناس يشعر الناس أن هذا الإنسان يمارس الغش في عمله، فيمحق الله سبحانه وتعالى البركة من عمله، ويجبر الناس عن التعامل معه. هذا بالإضافة إلى العقاب اليدين الذي يدخره الله عز وجل له. إذن هذا لا ينفع، وإن ظهر لك في بادئ الأمر أنه ينفع. وما أريد أن أطيل، إذا أردنا مثالا فأقرب الأمثلة الطعام الذي يحمي الطبيب مريضه، يقول له قائم من الأطعمة لا تأكلها. هذا المريض عندما يجلس على المائدة ويجد أمامه هذه الأطعمة ويتخيل أنه لو تناولها كم تلذ له وكم ينتشر ويأكل من هذا الطعام اللذيذ الذي منعه الطبيب منه. لو أن هذا المريض حكم على الأمر من يعني مستوى السطحية والسذاجة لقال الطبيب مجنون، يمنعني مما يفيدني، أنا الذي أعلم أنا أكل نفعني لأنني شعرت بلذة. هذا تصوره وتصور غبي قطع. لكن إن كان ينطلق من قرارنا ومقياسنا العقلاني الذي نقول به، ماذا يتصور؟ يقفز رأس هذا المريض فوق شعور اللذة الآنية، يقفز فوق ذلك ويحاكم عقله، لو أني أكلت هذا الطعام بعد أيام إلى ما تصير حالتي؟ إلى تفاقم المرض، إلى آلام جديدة، إلى تعرض لمضاعفات، إلى حاجة لعملية، إلى آخره. إذن هذا ضرر لا يخدع هذا الإنسان بلذة الساعة. هذا هو قانون قوله عليه الصلاة والسلام ما ينفع. احرص على ما ينفع. كما يقول القائل نعم أنا أعلم ما الذي ينفعني، ينفعني أن أمارس حريتي الغريزية وأسير كما أحب في اتجاه الحياة والمجتمع. أنت في هذا إذا كهذا المريض الذي حماه طبيبه عن بعض الأدوية فقال له هذا الطعام، حماه عن بعض الأطعمة، قال لا أنا أعلم ما الذي ينفعني، أذوق أجده لذيذا إذا هذا ينفعني. إلا هذا مجنون فعلا، هو مثل المجانين أو هو سكران بلذة سريعة لا يملك قوة إرادة كطفل صغير. نعم كذلك هذا الشاب الذي تدعوه إلى الله عز وجل وإلى أن يصبر وأن يبتعد عن الطرق الملتوية في الوصول إلى الغرائز والشهوات. نعم. وتقول له سنمتعك الله بعد حين بهذه الحاجات التي تتطلبها بشكل سليم. لا يعقد أي ضرر. قد يقول هذا الإنسان أنا والله لا أصدق. أنا أشعر بأنني أسعد ما أكون عندما أمارس حريتي الغريزية كما أشاء وأنطلق في فجاج الأسواق والمجتمعات والأندية ونحو ذلك وأقوم وأمارس صداقات من هنا إلى هناك. نعم، إذا قال هذا القائل فاعلم أن هذا الإنسان فعلا سينتشي بلذة ساعة، بل لذة أيام، وربما لذة شهور، وبعد ذلك يقع هو وأنداده والمجتمع الذي يسير على شاكلته في أسوأ العواقب وفي أدهى وأخطر النتائج. وهذه هي النتيجة نفسها التي يقع فيها ذلك المريض ضعيف الإرادة، ذاك الذي يسير معاده على طعام لا يملك قوة إرادة بأن يتجنبه. فإذا قال لنا هذا الشاب لكن أنا غير قادر، أنا آمنت فعلا أن سيري في هذا المنزل في ممارسة رغائبي وغرائزي فعلا يدين المهالك ويوقعني في عقب، أكيد أعلم ذلك، لكن أنا لا أستطيع أنظر إلى المغريات التي أمامي وأنا شاب. ماذا يقول له رسول الله؟ أنت مين مكلف إلا بشيء واحد، أحرص. الحرص شيء لا يكلفك رأس مال. كيف؟ وأنت جالس في غرفتك تقول يا رب أنا عزمت على أن أسير على صراطك مستقيما، عزمت على أن أفطم نفسي عن المحرمات، عزمت. هذا العزم البار عز وجل وهبه الله إياه، وأنت تستطيع أن تتحرك في داخله شعوريا شعوريا. إن أنت فعلت ذلك بقية الأمر يعود إلى الله، فهو الذي يتكفل لك بأمر علمك. أنت آية وعلى الله تتم قصد السبيل، لكن أن لا تعزم هذا هو البلاء الأطم. مع ذلك السائل قد يسأل احرص على ما ينفعك. يسأل السائل كيف أنا بدي أكذب على الله؟ أقول يا رب لقد عزمت، بعد شوي بطلع على الشارع أجد نفسي نسيت العزم لأنني أرى مغريات نعم أقوى من طاقتي. كيف بدي أقول لرب العالمين عزمت وأنا بعد قليل سوف يعني أنسى هذا العزم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما سيقوله هذا الشاب، يقول استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. فإن كنت تقول أنا لا أستطيع لأنني أعلم نفسي وأعلم ضعف إرادتي وبعد قليل سأنبلق في المغريات والمنسيات، يقول لك رسول الله خير دوائك هو التالي استعن بالله. ثم قال لا تعجز، وانظروا إلى حكمة رسول الله، ما قال لا تعجز واستعن بالله، بل بدأ فقال استعن بالله ثم قال ولا تعجز، جعل عدم العجز نتيجة للاستعانة بالله. أتشكو ضعف إرادتك؟ أتشكو ضعف عزيمتك؟ أتشكو أن المغريات تدفعك بتيارها إلى ما لا يرضي الله؟ حسنا، الدواء بسيط، استعن بالله. وهنا نقف عند كلمة تستعن بالله التي حشيت بمعاني العبودية وبما تشاءون من معاني التبتل والتذلل لله سبحانه وتعالى. استعن بالله كيف يعني؟ ليس معنى استعن بالله أن يلقلق الإنسان بلسانه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو كما يقول بعض المؤتمنين بالإمام أنا أسمعهم هذه بدعة، نستعين بك يا رب، نسمع الإمام عمير إياك نعبد وإياك نستعين، من تغير واحد فريق نستعين بك يا رب، لا يجابيها يلا ما نفهمان، ما في لا بالأحاديث ولا بالقرآن ولا بكلام الأئمة ما في هذا الشيء. مع ذلك ليس هذا معنى الاستعانة التي يلفت رسول الله أنظارنا إليها. إذا ما الاستعانة؟ الاستعانة هي أن تنطبق الحالة التالية، عندما تجد نفسك في مفترق طرق، طبيبك يمنعك عن طعاما يضرك وفيه هلاكك، ونفسك تجمح بك بشكل عنيد لكي تأكل من هذا الطعام، تعده عبا جما، وأنت تعلم أنك إن تناولته انتهى نصيبك من الحياة ووقعت في الهلاك. في هذه الحال ماذا يصنع من يعلم أن الله يراه ويعلم أن الله قادر؟ تجد أن هذا الإنسان مشكلة، بده ياكل بميت، ما ياكل مؤابر طعام لذيذ ونفسه تتعشقه. هذا الإنسان يندفع شاء أم أبى إلى التذلل لله عز وجل، يدعوه يا رب يشفيني وعافني حتى آكل هذا الطعام، نعم بأمن وطمأنينة، أو أقدرني على أن أترفع عن تذوق هذا الطعام، اجعل في نفسي قوة إرادة ضد هذا الطعام حتى لا أهلا. هذا الإنسان بذل وبراعة وبصدق وبتبتل يستغيث ويلجأ إلى الله عز وجل. مطلوبا من الإنسان عندما يجد نفسه أمام تيار أو بين يدي تيار يدفعه إلى محرم وهو يعلم أنه محرم ويعلم أن هذا المحرم سيريده المآلف، أن يتضرع إلى الله أينما تضرع، وأن يستغيث بالله أينما استغاث، وأن يستنجد بكل ذل لله عز وجل، يقول له يا رب أنت الذي أقمت في كياني حب هذه الشهوة، وأنت الذي جعلتني ضعيفا أمام هذه الشهوة، وأنت قادر أن تبعد أذاها عني وأن تبدل ضعفي قوة، وأن تجعل حبي لك أقوى من حب كل شيء، فيا ربي أقدرني، يا ربي ابدل ضعفي قوة، يا ربي قوني حتى أتبع أمرك أنا ضعيف. وقطعا عندما تكون محبا للاستقامة ستقول هذا الكلام بفؤاد منكسر وبقلب واجد وشكوى إلى الله بارعة، الباري عز وجل رأسا يستجيب دعاء. هذا معنى قول رسول الله استعن بالله. فإذا استعنت بالله بهذا الشكل واستجاب الله دعاءك تحول عجزك إلى قوة، هذا معنى قوله ولا تعجب، أي استعن بالله ثم انظر كيف سيتحول عجزك إلى قوة. وأنا قلت مرارا شكوى صادقة فعلا، يقول أحدهم أنا مؤمن بالله وأنا أحب تجعل الإنسان يعني لا يملك طاقة ولا إرادة، وربما ضرب لي المثل ببعض هذه المغريات، ماذا أسمع؟ كيف يشكو إلي؟ ماذا أقول لي في هذا الإنسان دائما؟ طبعا يأتي يشكو إليه كأنه بيدي مفاتيح، أنا أقول له شيء
الشكوى الضارعة اللي جاي عم تشكيها لواحد مثلك كيفك لإنسان مثلك تقدم بها لك لا إلى بشر ضعيف مثلك تقدم بها إلى من؟ إلى خالق القوى والقدر تقدم بها إلى مولاك الذي بيده كل شيء وضاعت من ذلك هذا ومن ألمك هذا بمقدار ما تعلم من الفرق بين عجزي وقدرة الله ضاعف من ذلك وانكسارك عندما تشكو لا إلي أو إلى رجل مسلم وإنما إلى الله لماذا تنسى ربك فلا تطرق بابه وتطرق باب الشكوى الإنسان مسلم هذا معنى قوله عز وجل استعن وما أعلم إنسانا إن هذه الشكوى ودللت فاستعمل هذا الدواء بها وأبدل الله عجزه ويسر وجعل له من أمره فرجا ومخرجا ما أعلم أبدا إنسانا صادقا في استعانته بالله وشكواه إلى الله إلا وجعل الله عز وجل له من عجزه قوة طبعا ممكن أن نجد استثناء ما استثناء في أي حال إنسان لا يطبق هذا الدواء يعني لا يلجأ إلى الله بالدعاء الواجب الخاشع لا يريد أن يستجيب الله دعاءه يعني مثلا ربما يخطر في باله أنني إذا دعوت الله يعني بدعاء منكسر فعلا يمكن أن يفتنن عن هذه الشهوات المحرمة وهو لا يستطيع أن يتصور انفطاما عنها لذلك هو يقدم رجلا ويؤخر أخرى في الدعاء فهذا الإنسان قطعا موكولا إلى شأنه وإلى نفسه والمهم في هذه الحالة أن الإنسان خلق ضعيف هذا كلام الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف ولكن ما أيسر أن يتحول ضعف الإنسان إلى قوة متى؟ إذا استعان بالله وإذا توسل بالله وإذا تضرع إلى الله وإذا تبتل لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقلل ضعفه قوة وهذا ما يحتاج إليه الشباب في هذا العصر أيها الإخوة ما الذي ينقص الشباب اليوم المسلم حتى يخلق الله لهم المعجزات ينقصهم شيء واحد هو أنهم كما قال محمد إقبال في بعض قصائده نعم يفقدون لوعة القلب مسلمون بالكلمات مسلمون بألفاظ ضخمة مسلمون بنقاش جدل ولكنهم قلوبهم فارغة لا يعرفون لوعة قلب أعينهم لا تعرف بكاء السحر نعم جباههم لا تعرف هذا التقلب على الأرض في ظلمات الليالي وفي الخلوات بين الإنسان وبين ربه عز وجل الشباب المسلم اليوم نعم يتكلم كثيرا ولكن عينيه ظمآنتان إلى الندى الندى ما هو؟ الدموع دموع التبتل إلى الله دموع التضرع لله دموع التذلل والانكسار على أعتاب الله هذه هي العبادة هنالك أغلفة للعبادة وهنالك لباب للعبادة أغلفة العبادة أن أركع وأسجد وأضع يدي هكذا وأقرأ هذه أغلفة العبادة أما لباب العبادة فأن يشعر قلبي بالانكسار أن أجد نفسي أذوب خجلا من الله خوفا من الله حبا لله ألما من ذنوبي يعني حالتي بعدي عن الله عز وجل. لو أن الشاب المسلم اليوم تنجى إسلامه بهذا المعنى لرأيتم أعاجيب معجزات الله عز وجل تتحقق كما كانت تتحقق في عصر الصحابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع هو الجواب عن سؤال كثيرا ما يسألونه بعض الناس. الدار عز وجل طلب منا قائمة أوامر، أعود إلى نفسي أجد نفسي غير قادر عليها، يطلب الله منا البذل أجدني مبتلا بالشح، يطلب الله عز وجل مني أن أفطم نفسي أو أفطم عيني عن النظر بشهوة إلى الحرام. الباري عز وجل ابتلاني بحب هذا النظر، الباري عز وجل طلب مني أن أفطم فمي عن أكل لقمة حرام وأجدني نعم مفطوما بحب المال الحرام. فهلا نسق الباري عندما أمرنا بهذه الأوامر نسق بين طاقاتنا وهذه الأوامر؟ يعني لماذا عندما كلفني بالبذل لم يجعل البذل محببا إلي؟ لماذا عندما نهاني عن النظر لم يجعل غض البصر محببا إلي؟ لماذا عندما نهاني عن الظلم لم يجعل العدل محببا إلي؟ ما الجواب؟ الجواب لو أن الله جعل واقعك الغريزي منسجما مع أوامر الله لما شعرت بأي حاجة إلى الدعاء، لما شعرت بأي افتقار إلى الله عز وجل، لأنك عندئذ تطبق أوامر الله وأنت مرفوع الرأس تشعر بالتنمم على الله عز وجل. ولكن كان من حكمة الله أن يفقرك إلى الدعاء منه وأن يجعلك ضعيفا أمام أوامره حتى يدفعك هذا الحال إلى التبتل لله سبحانه وتعالى والتذلل لله عز وجل. هذا هو السر في أن الله عز وجل قال لم يملكم بشيء من الخير والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا جعل حياتنا مزيجا من شوائب الكبيرات حتى تدفعك هذه الحال إلى الالتجاء إلى الله عز وجل؟ كل الحالات التي يعني لا ترضي الإنسان في واقعه الدنيوي أو أمره الديني يرجع الإنسان إلى أن يتبتل ويسأل الله سبحانه وتعالى. فهذا الشاب عندما يؤمر من قبل الله بالاستقامة ثم لا يجد تعارضا بين أمر الله وبين غريزته، طيب متى يشعر بالدعاء؟ متى يشعر بالحاجة إلى الذل بين يدي الله؟ لا يشعر أبدا. فكان من حكمة الله عز وجل أن أمرك وأشعرك بالدعاء ثم رسم لك الدواء الاستعانة بالله عز وجل. ضعفك يرجعك إلى ممارسة العبودية لله، استعانتك بالله هو لباب العبودية لله عز وجل. وإذا استعنت بالله الاستعانة الحقيقية النابعة من انكسار في قلبك وألم في كيانك وتذلل لله فإن الله عز وجل يكبر عجزك قوة. ولعلكم تذكرون حكمة من حكم ابن عطاء الله إذ كنا نشرح حكمه في هذه الدروس عندما يقول ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تحقق مطلب أنت طالبه بنفسك. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك مستعينا بالله عز وجل. يجعل الله عز وجل من عبده الضعيف هذا عجيبة القوة لأن قوة الله تنسكب في كيانه. ولكن لو أن إنسانا من الأبطال اعتد بنفسه ونسي ربه سبحانه وتعالى واعتمد على ذاته فإن عمله لم يأتيه بفائض حتى ولم تحقق في الظاهر إلا أن هذا الإنسان لم يجني ثمار عمله هذا أبدا. استعن بالله ولا تعجز. ثم يقول وهذه قاعدة نفسية تربوية علمية وإن أصابك شيء يعني مما كنت يعني ترجو نقيضه نعم بلا مصيبة إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا بل قل قدر الله وما شاء فعل أي قبل أن يقع الفعل منك ابذل كل ما تملك واعزم على كل ما يسعك واستعن بالله ولسوف تجد القوة رهن الإشارة قوة الله عز وجل. فإن وجدت أن آمالك خابت بسبب ما لا تعلم قصدت شيئا ولم يقع استعنت بالله لتنجح في دراستك في جامعتك فلم تنجح إياك أن تعود إلى الماضي فتجترح إياك كلام نفساني سليم. لا تعش في أخيلة الماضي يمكن أنني أخطأت في كذا لو أنني فعلت كذا ما وقع هذا الأمر لو أنني لم أخطأ في كذا يمكن ما حصل كذا. إذا فتحت على نفسك هذا الباب تبددت طاقتك وتبدد جهدك في أخيلة الماضي الماضي انتهى بل غطي هذا الماضي واقلب صفحة عليه بهذا الكلام قل قدر الله وما شاء فعل لأن كلمتك هذه إذا وقفت عندها تفتح عمل الشيطان. ما هي عمل الشيطان؟ ربما جئنا إلى بيانه وتفسير قوي عنه إن شاء الله في قسم من درسنا القادم والحمد لله رب العالمين.